الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة، الفقرة 18. فإذا قيل لك: من أين يأخذ المسلم دينه؟ فقل: يأخذ المسلم دينه من القرآن والسنة على فهم السلف الصالح، والدليل قول الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وانظر الحديث الذي بعد هذا، وهو: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وسيأتي إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله وحفظه: فإذا سئلت أيها المسلم: من أين تأخذ عقيدتك ودينك؟ وذلك أن الدين الصحيح لا بد أن يبنى على الدليل الصحيح. وأما من أخذ دينه من الهوى أو الرأي الفاسد أو القياس الكاسد أو التقليد للآباء والأمهات، فإن دينه يكون ركيكا بل مخالفا. إذن المسلم من أين يأخذ هذا الدين الذي يتعبد لله عز وجل به؟ يأخذه من الكتاب والسنة والإجماع. هذه الثلاث الأدلة متفق عليها بين أهل العلم. أما دليل الكتاب فما ذكره الشيخ رحمه الله: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني على المسلم أن يكتفي بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وتعقلا وعلما وعملا. ويدخل في إطلاق الكتاب السنة، إلا أنه عند التفريع المراد بالكتاب هو كلام الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالسنة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته وغير ذلك. وأما الإجماع فهو إجماع الصحابة، وأيضا إجماع من بعدهم إذا توقن على مسألة من المسائل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ويقول صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وأما في القرآن الأدلة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ويدخل فيهم الصحابة دخولا أوليا، وهكذا ما يأتي: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالمؤمنون المراد بهم هنا الصحابة ومن سار على سيرهم. فإذا أخذت دينك من هذه الأدلة الثلاثة سلمت من البدع والضلالات. وتعلمون ما تقدم معنا في الأصول الثلاثة. يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال: فقل: يأخذ المسلم دينه من القرآن، والقرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة هي المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. فمن قوله مثل حديث: إنما الأعمال بالنيات، ومن فعله: كان إذا دخل الصلاة كبر، ومن تقريره: أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل الضب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على فهم السلف الصالح، السلف هم المتقدم والمراد بهم الصحابة ومن سلك سبيلهم. وكلمة سلفي كلمة شرعية، ليس كما يقول المبتدع لا يجوز أن تقول سلفي، بل كلمة سلفي كلمة شرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: فإنه نعم السلف أنا لك. والسلف في اللغة المتقدم على غيره، وفي الاصطلاح من اعتقد عقيدة الصحابة ومن بعدهم بإحسان. ويسمى المتأخرون من الأمة بالخلف. إذا قيل لك وعلى هذا درج السلف والخلف، فيريدون بالسلف الصحابة ومن بعدهم من القرون الثلاثة، ويريدون بالخلف من سلك سبيلهم من القرون المتأخرة. لكن إذا قالوا وبهذا قال السلف وخالفهم الخلف، فهذا على الذم، والمراد بهم المبتدعة. الخلف قد يطلق ويراد به السلف الذي يسير على سير السلف إذا كان على المدح، ويطلق ويراد به المبتدعة إذا كان على الذم. وأما الخلف فهم المبتدعة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال: والدليل على أنهم يأخذون بالقرآن ووجوب ذلك: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ينبغي للمسلم أن يكتفي بالقرآن، ويكتفي بالسنة، ويكتفي بشرع الله عز وجل الذي أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من تطلع إلى غير ذلك ضل، من تطلع إلى غير ذلك ضل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه يقرأ في التوراة قال له: أمتهوكم فيها ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والمراد بالرد إلى الله إلى كتابه القرآن، والمراد بالرد إلى الرسول إلى سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وقبض، فيرد ترد المسائل إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمضي المؤمن على ما فيهما، سواء كان الدليل في القرآن والسنة، أو كان الدليل في القرآن أو كان الدليل في السنة. ليس معنى ذلك لابد أن يتوافق على الدليل القرآن والسنة، فالقرآن حجة بنفسه، والسنة إذا صحت حجة بنفسها. وإذا دل الدليل من القرآن والسنة على شيء بعينه فهذا أدلة فوق أدلة، وهكذا الإجماع دليل، لأنه لا يقوم إلا على نص، الإجماع المتيقن لا يقوم إلا على نص. قوله: فإن تنازعتم اختلفتم في شيء، أي شيء من أمور دينكم، فردوه أي ارجعوه إلى الله، إلى كتاب الله عز وجل والرسول، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. معناه أن الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يعرض عن التحاكم إلى كتاب الله عز وجل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقوله: اهدنا الصراط المستقيم، وقد تقدم معنا أن الصراط الإسلام، والمستقيم كونه يوصل إلى الله ويوصل إلى الجنة لا عجاج فيه ولا انحراف. ثم بينه بقول: الصراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ الصحابة ومن سلك سبيلهم. وقد بينت أيضا الآية الأخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. ثم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي المنعم عليهم ليسوا من المغضوب عليهم وليسوا من الضالين، والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، وعند التحقيق كلهم مغضوب عليهم وكلهم ضال، إلا أن الغضب في حق اليهود أوكد، والضلال في حق النصارى أوكد، وإلا كلهم مغضوب عليهم وكلهم ضالون. وقوله ومن يشاقق الرسول هذا دليل الإجماع. ومن يشاقق الرسول أي يخالف دين الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى في هذا العذر بالجهل، في هذا العذر بالجهل، فالذي لم يتبين له الهدى ولا يعلم بالهدى هذا يعلم ولا يعنف ولا ينتقد عليه، بل يعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا علمت إذ كان جاهلا، ألا علمت إذ كان جاهلا. والله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله عز وجل يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. رسول، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا بد من البيان، بين للناس أن هذا هو الطريق الحق الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو سبيل الشيطان الذي يخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك من خالف الحق عن علم فلا رده الله ولا تأسى عليه، ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا هو دليل الإجماع. ويذكرون أن الشافعي رحمه الله مر على القرآن 3 مرات يبحث عن دليل للإجماع حتى وقف على هذه الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون يدخل فيهم ابتداء الصحابة، مفهوم؟ المؤمنون يدخل فيهم ابتداء الصحابة رضي الله عنهم، ثم من سار على سيره نوله ما تولى. ولم يقل سبيل مؤمن، سبيل مؤمن، لأن الناس يختلفون، ولكن قال سبيل المؤمنين، فما أجمع عليه المؤمنون في باب العقائد أو الأحكام أو المعاملات وجب الأخذ به وحرمت مخالفته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. نوله ما تولى، هذا تهديد، أي يتحمل تبعات مخالفته لسبيل المؤمنين. ونصله جهنم، وهذا وعيد عظيم يدل على أن مخالفة الإجماع كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون مخالفة الإجماع كفر. من أنكر شيئا أجمعت عليه الأمة، مثل أن الله في السماء، أو أن الله يرى يوم القيامة، أو خالف غير ذلك من الإجماعات المتيقنة، يكفر وساءت مصيرا، أي بئس المكان هي، وبئس المصير الذي يصار إليه، لأنه مصير سيء، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد. والأحاديث في وجوب أخذ الكتاب والسنة والإجماع كثيرة، وإنما هذه إشارة. وهناك أدلة غير هذا الدليل عند بعض أهل العلم يختلفون فيه، مثل القياس. بعضهم يرى أن القياس دليل شرعي مثل الإجماع، وهم الجمهور، ويخالف بعض العلماء ويرى أن القياس ليس من الأدلة الشرعية. الفقرة 19: فإذا قيل لك ما عقيدتك فقل: أنا سني سلفي. والدليل حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. خرجه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن. يعني إذا سئلت عن عقيدتك، وهذا يرد كثيرا، شيخ الإسلام يقول: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. فقد يسألك الإنسان: ماذا تعتقد؟ كما قال الأشعري في مقدمة الإبانة: فإذا قال قائل بعد أن ذكرت ما ذكرت: فعلى أي منهج أنت؟ قال: أنا على طريق الإمام الرباني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. فالإنسان يبين عقيدته ويبين منهجه. تجد الأخوان يقول: أنا من الأخوان المسلمين، أتبع سيد قطب حسن البنا. تجد التبليغي ينتسب إلى محمد بن إلياس. تجد الرافضي ينتسب إلى رافضيته، وربما انتحل الحسن والحسين وعلي وفاطمة. تجد القرمطي ينتسب إلى من ينتسب إليهم، وهكذا الجهمي انتسب إلى الجهم بن صفوان، والسرورية تنتسب إلى محمد بن سرور زين العابدين، كل مبطل ينتسب إلى صاحبه وباطله، وأهل الحق ينتسبون إلى الحق، أهل الحديث نسبة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة نسبة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السلفيون نسبة إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم، أهل الطائفة المنصورة نسبة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، الفرقة الناجية نسبة إلى أنهم ناجون من البدع وناجون من النار وناجون من النار بإذن الله عز وجل وناجون من الفرقة. فمسميات أهل السنة والجماعة مأخوذة من صفاتهم، والعقيدة هي ما عقد عليه في القلب، لأن مسألة الصلاة يشترك فيها أهل السنة وأهل البدعة، كل مسلم يصلي، كل مسلم يصلي في الغالب على القول الصحيح أنه لا يصح الإسلام إلا من يصلي، وكذلك الزكاة كل مسلم يعتقد الزكاة والحج، لكن اعتقاد أن الله في السماء، أن الله يرى يوم القيامة، وأن الله عز وجل موصوف بصفات تليق بجلاله، هذا عليه أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة عقيدتهم سلفية صافية. فقل أنا سني نسبة إلى ماذا؟ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي طريقته. والسنة لها معنيان، معنى الندب والمستحب، وهذا عند الفقهاء. إذا دخلت عند الفقيه وتقول له ما رأيك في صيام يوم عاشوراء، يقول سنة، معناه مستحب ليس بواجب، إذا تركته ليس عليك إثم. لكن إذا قال دخلت على عالم وتقول له ما رأيك في حب أبي بكر وعمر، يقول سنة. ما رأيك في اعتقاد أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، يقول سنة. أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم ولكل قوم سنة وإمامها، فالسنة هي الطريقة، وإذا أطلقت يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سلفي أي على طريقة السلف الصالح نسبة إلى السلف، فمن انتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي أن السلف هو الماضي. والدليل حديث العرباض بن سارية أحد الذين بكوا حين لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه في غزوة تبوك، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهذا الحديث يسمى بحديث الوصية أو الحديث الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة ظرفت منها القلوب وظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل؟ من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا مرض، الخلاف شر ومرض. إذن ما الدواء؟ لأن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء عرفه من عرفه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، هذا العلاج. العلاج من البدع أنك تكتفي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أيضا الخلفاء الراشدين. وقد اختلف في المراد بالخلفاء في هذا الحديث، فقيل الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر. فما أجمع عليه الخلفاء الأربعة فهو حجة ودليل لأنهم لا يجتمعون على ضلالة. وأما إذا اختلف الخلفاء الأربعة فيقدم ما عليه أبو بكر وعمر، ثم ينظر إن وجد الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو المقدم. والقول الثاني أن الخلفاء هم الصحابة رضي الله عليهم، كلهم خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفوه على طريقته وعلى دعوته وبلغوها للناس، فعليكم بطريقتهم وما دعوا إليه. سموا المهديين لأنهم اهتدوا بالقرآن والسنة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وسموا بالراشدين لأنهم رشدوا في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم، والرشد هو ملازمة الحق يهدي إلى الرشد فآمنا به. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قوله تمسكوا بها أي تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالكم في أقوالكم في معتقداتكم، وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا دليل على أن التفلت منها قد يقع كثيرا، ولكن على المسلم أن يعتصم بالله عز وجل وأن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يثبت على دينه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي عليكم زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. فالدين أمره عظيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وعبر بالنواجذ لأنها أشد الأسنان مسكا لما مسكت به، بخلاف لو عض بالثنايا ستكسر، بالأنياب ستنتف، لكن النواجذ يثبت فيهتز معها الجسم وهي ثابتة. وإياكم، هذا يسمى عند أهل العلم الحمية، لأن هذا الحديث تضمن المرض والدواء والحمية، فالحمية: وإياكم ومحدثات الأمور، إذا أردتم أن تسلموا من البدع فإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا محدثات الأمور، لا تقربوها ولا تعتقدوها ولا تتعبدوا لله عز وجل بها. لماذا علينا بالحذر من محدثات الأمور؟ فأن كل محدثة بدعة، محدثات الأمور بدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة كما قال البربهاري: وأهلها في النار. المسلم يكون حذر من المحدثات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في كل جمعة ويقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، وشر الأمور المحدثات البدائع، فكل محدثة ضلالة. والمراد بالمحدث هنا في دين الله، ما يقول لك قائل، وهذا يقوله المبتدع كثيرا: يعني إذا كان أنتم تقولون بدعة بدعة، السيارة بدعة، الساعة بدعة، ركوب الطائرة بدعة، الزفلت بدعة، استخدام الإذاعة بدعة، ونحو هذا. هذا من تلبيسهم. الإحداث المذموم هو ما كان في الدين، وأما ما كان في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم أعلم بشؤون دنياكم أو بأمور دنياكم. فالمذموم الإحداث في الدين، فمن أحدث في الدين ما ليس منه فقوله وفعله مردود عليه. ومسألة العقيدة والاهتمام بها من أهم المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يحققها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نشأ الطفل أول ما يبدأ ويعلمه الإسلام، الإيمان أقصد، العقيدة، كما في حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. ومسألة العقيدة من الأمور المهمة، لأن المخالفة فيها ضلال، أما المخالفة في أمور الفقه خطأ، في أمور المعاملات خطأ. قالوا لما دخل الشافعي مصر وجد المزني، فجاء المزني إلى الشافعي يسأله عن أمور من أمور المعتقد، من أمور علم الكلام، أمور علم الكلام الذي يخالف المعتقد الصحيح. فقال له الشافعي: يا بني اطلب العلم الذي إذا أخطأت فيه قالوا أخطأت، وإياك والعلم الذي إذا أخطأت فيه قالوا ضللت. فمسألة العقيدة من زل فيها زل، وتجد أنهم يبدعونه ويفسقونه ويهجرونه ويزدرونه، بخلاف مسائل الفقه. قد نختلف أنا وأنت في تحية المسجد، أنا أقول مثلا مستحبة وأنت تقول واجبة والعكس، نختلف مثلا في كثير الصلاة قبل المغرب، أو نختلف في رفع الأيادي في كم موطن، أو في الجهر بالبسملة وعدم الجهر بالبسملة في الصلاة. هذه أمور يسوغ فيها الخلاف، والحق واحد. لكن مسألة العقيدة أن يقول الله لا يرى، هذه مسألة ضلال. أو مثلا يقول لا أبو بكر ظالم أو عمر ظالم، هذه مسألة ضلال ما فيها كما يقال صفات. مسائل العقيدة مسائل مهمة، لذلك ينبغي لطالب العلم أن يحققها دراسا وتدريسا. ثم إن العلم هذا الذي نأخذه وندرسه ونصنف فيه ونؤلف فيه يعود إلى العقيدة. لماذا نحفظ القرآن؟ نحفظ أدلة العقيدة ونتعبد لله عز وجل بما فيه. لماذا نتحفظ من السنة؟ لأدلة العقيدة ونتعبد لله عز وجل بما فيها. لماذا تتعلم اللغة؟ تتعلم البحث، تتعلم المصطلح، تتعلم الأصول، تتعلم غير ذلك، حتى تصل إلى تحقيق هذا الباب. هذا باب مهم. يعني إيش الفارق بينك وبين الأخوان المسلمين؟ العقيدة. إيش الفارق بينك وبين الرافضة؟ العقيدة. إيش الفارق بينك وبين التبليغ؟ العقيدة. إيش الفارق بينك وبين القطبيين؟ العقيدة. إيش الفارق بينك وبين الأشاعرة؟ العقيدة. إيش الفارق بينك وبين الماتريدية والسالمية والكلابية؟ العقيدة. إيش الفارق بينك وبين الخوارج؟ العقيدة. الآن ربما تشاهد بعض أصحاب تنظيم القاعدة لهم لحى ولهم أثواب قصيرة ويلبسون العمائم، وربما صلى كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصام كصوم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نختلف نحن وهو في ماذا؟ في العقيدة. إيش الفرق بيننا وبين الدواعش؟ العقيدة. إذن الفارق بين أهل السنة وبين جميع طوائف البدع العقيدة. الفارق بين المسلم وبين أمم الكفر العقيدة. وما تلاها من الأعمال فإنما هي تالية للعقيدة، منها ما هو ركن وواجب كالصلاة، ومنها ما هو مستحب كإزالة الأذى عن الطريق. مفهوم دراسة العقيدة من الأمور المهمة التي ينبغي للطالب أن يهتم بها وأن يحققها جدا جدا. فلا تذهب تتقفز يمين يسار وما زلت ضعيفا في عقيدة السلف. وعقيدة السلف مصدرها ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. يعني أمر سهل، ما كان في الكتاب اعتقده، ما كان في السنة الصحيحة اعتقده، ما أجمع عليه السلف رضي الله عليهم اعتقده، وما اختلفوا فيه فخذ بما رجح بدليله. بارك الله فيك، والحمد لله رب العالمين.